وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فبلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، في هذا الجامع المبارك، جامع المغلوف بالمبرز، وفي هذه الليلة المباركة نتدارس معكم كلام رب العالمين جل جلاله، ونحن نستصحب آية قبل أن نزدلف إلى فواتح سورة الكهف التي سنتأملها برحمة ربنا. الله يقول وقوله الحق: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. معنى قوله جل ذكره إنه لقرآن كريم: لا تمله الأسماع رغم كثرة ترداده عليها، وهذا لا يكون إلا لكلام الله. أما كلام المخلوقين فمهما أحبه الناس أن يسمعوه فلا بد أن يصلوا معه إلى يوم يملون سماعه، ويصبح عندهم ذلكم القول شيئا مألوفا لا يحرك فيهم ساكنا. أما كلام الله فليس قطعا ككلام البشر، بما أن لله ذاتا غير ذوات البشر فإن كلام الله غير كلام البشر. فسورة الكهف محفوظة في الصدور، معروف أكثر ما تدل عليه آياتها، ومع ذلك فإن تدارسها حينا بعد حين محبب للنفوس، لأنه تأمل لكلام رب العالمين جل جلاله. قال أصدق القائلين: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ربنا جل وعلا من حكمته خلق الخلق ليعبدوه، وبرحمته علم عباده كيف يعبدوه. ففي هذه الآية إخبار بأن الله مستحق للحمد جل ذكره، وبين جل وعلا لعباده كيف يحمدوه بأن قال، وهو قوله الحق: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فبين جل وعلا أن من أفضل النعم وأجل العطايا إنزال هذا الكتاب، وهذه الأمة أمة أمية، بمعنى أنها ليست أمة كتاب، ليست كاليهود والنصارى أنزل عليها الكتاب من قبل. فهذه الأمة بصرف النظر عمن يقرأ فيها وأما من لا يقرأ، فهي لأنها لم تكن ذات كتاب من قبل، قال ربنا جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فيه من نفائس العلم أن الله تبارك وتعالى جعل أحياء العرب قحطانا وعدنانا تدلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من حي من العرب إلا وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه، حتى إنه وهو قرشي عدناني إلا أن أخواله من بني النجار من قحطان، فما من بيت في العرب إلا وقد أدلى به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أنا ابن العواتك من سليم. ومجموع من اسمها عاتكة تدلي في نسبه الطاهر 9. ومع هذا انظر كيف حفظ الله نبيه، لأن الله قال: هو الذي بعث في الأميين. كل أحياء العرب ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغلب، ليس لتغلب ولادة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن تغلب عربية عدنانية لأن تغلب كانوا نصارى والنصارى أهل كتاب. والله ماذا قال؟ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فحتى يكون رسولا من الأميين لم تدلي تغلب لا بأب ولا بأم في نسبه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من معجزات القرآن الخفية غير المعلومة. قال الله جل وعلا هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به. فهو قيم لا تنافر في لفظه ولا اختلاف في معناه، أنزله خير الملائكة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمنة على هذه الأمة منة بإنزال هذا الكتاب عليها، فما من هدى يطلب ولا خير يرام إلا والقرآن دل عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال ربنا هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هل هذا الأجر في الدنيا أم في الآخرة؟ لما قال جل ذكره ماكثين فيه أبدا، انصرف الأجر إلى الآخرة لا إلى الدنيا، لأن أجر الدنيا لا خلود فيه. ماكثين فيه أبدا، لكنه لا ينفي أجر الدنيا، ماكثين فيه أبدا. ثم قال جل ذكره: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف: اليهود قالت العزير قالت عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح بن الله، وبعض العرب قال الملائكة بنات الله. فقال جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم قال أصدق القائلين: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. جرت عادة الناس قديما وحديثا أن الإنسان إذا أضمر سوءا في قلبه، كلما عظم هذا السوء في القلب لا يستطيع الإنسان أن يجهر به، يكتمه، لكنه يعتقده في قلبه، لكن لعظمة هذا الأمر ولجرأته ولهوله يكتمه في قلبه، لا يستطيع أن يبوح به. لكن هؤلاء أهل الإشراك رغم أنهم اعتقدوا اعتقاد سوء في رب العالمين، جمعوا مع اعتقاد السوء أنهم جهروا به. قال أصدق القائلين: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأخبر جل وعلا أن الباطل ما يزعموه والكذب ما يدعوه، وأنه جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد. استنبط من هذا أن المؤمن الحق يحسن الظن برب العالمين، ومن أعظم حسن الظن برب العالمين أن تعتقد في قلبك غناه وكماله جل وعلا. فالله جل وعلا من غناه تنزه عن الصاحبة والولد، ومن غناه تقدس فلم يلد ولم يولد، ومن غناه لو أن الخلق كله عبدوه ما زاد ذلك في ملكه، ومن غناه لو أن الخلق كلهم عصوه ما نقص ذلك من ملكه. فحسن الظن برب العالمين أن يعتقد المرء كمال خالقه. هؤلاء الطوائف الثلاث إنما أتوا من سوء ظنهم بربهم، فلما ساء ظنهم بربهم ذهبوا إلى أن يسدوا نقصه فيما زعموا وظنوه، فنسبوا له الصاحبة، نسبوا له الولد، ظنوا أنه لا يعلم فاستمرأوا المعاصي، ظنوا أنه لا يبعث فأغرقوا في الشهوات، ظنوا أنه لا جنة لديه ولا نار فتعجبوا ممن يعبده. ومن حسن بظنه بربه جل وعلا علم كمالا مطلقا لخالقه جل وعلا، وأن الله يبعث من في القبور. قال الله جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قال جل وعلا يبين لنبيه أن لا سبيل لك لتغيير ما في قلوبهم فهذا شأننا لا شأنك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأنت عليك أن تبلغ وتجدي لهم النصح وتتلو عليهم القرآن، أما غير ذلك فلا حاجة لأن تهلك نفسك من أجل عدم إيمانهم، لأن هذا أمر ليس لك به طاقة ولا نكلفك إياه ولا نحاسبك عليه، إن أنت إلا نذير والقرآن يتمم بعضه بعضا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال جل ذكره إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من يتدبر الآية يفقه. لا يمكن أن تأتي للناس وتمنعهم من أن يتمتعوا بزينة قال الله عنها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالله جعلها زينة زينها في أعيننا، فمحال بعد ذلك أن يراها الإنسان قبحا. لكن المهم أنه من تلكم النظرة يعلم عظمة خالقه جل وعلا. روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم إننا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إننا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، لكن اللهم اجعلنا ممن ينتفع به في الحق، اللهم اجعلنا ممن ينتفع به في الحق. وهذا هو دأب المؤمن العاقل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم أخبر جل ذكره أن الدنيا إلى زوال زهرة حائلة ونعمة زائلة. فقال جل ذكره وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا قحطا لا نبت فيها ولا شجر. وقد قال الله جل وعلا مثل هذا بوجه آخر في سورة السجدة، قال ربنا أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وانظر بلاغة القرآن، لما ذكر الله جل وعلا الأكل والشراب قدم الأنعام على بني آدم، لأنه ليس هناك هم للأنعام إلا أن تطعم. قال أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فقدم الأنعام على الأنفس. قال هنا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا نبأ أصحاب الكهف، قال ربنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هنا انتقالية بمعنى بل، أي بل عجبت من شدة ما تراه من سؤال قومك وما أذكاه اليهود عندهم من أسئلة عن فتية غابوا في غابر الأزمان، فلما تتابعت عليك أسئلتهم ظننت أن هؤلاء أعجب آيات الله، وهؤلاء وإن كان حالهم خارقا في العادات إلا أنه ليس بأعجب الآيات. قال ربنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فلعل إضافتهم إلى الكهف لأنهم آووا إليه، وإضافتهم إلى الرقيم إلى اللوح الذي كتبت عليه أسماؤهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ في زمن ماضي يحتمل الظرف معناه الظرفية وعاء للحدث يمثل الوقت، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تركوا الدور والقصور وآووا إلى كهف، لكنهم قبل أن يأووا إلى الكهف سألوا رب العالمين رحمته. هذه الرحمة التي تكون في القلوب تزيل الوحشة، ولا يزيل الوحشة إلا الأنس بالله. وأين يجد الإنسان هذا؟ يجده إذا عظم الإيمان في قلبه، يبحث عنها فساق أهل الثراء في السرايا شتاء وفي المنتجعات صيفا ولا يجدونها. ويجدها المؤمن كلما تلا القرآن أو ذكر الله أو درس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاق به المكان أو اتسع، كان في حل أو كان في سفر، كان في حرب أو كان في سلم، وجدها إبراهيم وهو في جوف النار، ووجدها محمد وهو في الغار، ووجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها يوسف في غيابة الجب، وما زال الصالحون والعباد المقربون يجدونها كلما ضاقت بهم الأحوال واشتد بهم الكرب، يدنيهم الله برحمة منه يقذفها في قلوبهم. قال الله جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. علموا أن الأمور تدبر في الملكوت الأعلى فلم يلجأوا إلى أحد غير الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال أصدق القائلين: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب هنا بمعنى ألصق، وقد جيءوا من قبل السمع حتى لا سبيل إلى إيقاظهم، وهذا تعرفه العرب في كلامها. قال الفرزدق: يهجو جريرا، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، أي ألصقت. قال ربنا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إجمال، ثم انتقلت الآيات من الإجمال إلى التفصيل. قال رب العالمين في كتابه الجليل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فلما رب العالمين يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هذا يدفع المؤمن إلى أن يتلقى عن الله كلامه، وأن يأخذ عن الله قوله، وأن يفقه عن الله مراده. قال ربنا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية شباب أحداث، والله ما عركتهم سنون ولا صقلتهم تجارب، لكن لما أراد الله أن يرحمهم قذف الله التوحيد في قلوبهم. وما من منحة ولا عطية يعطيها الله عبد أعظم من أن يجعل التوحيد في قلبه خالصا لربه جل وعلا. جاء في الأخبار وبعض الآثار أن البشير لما دخل على يعقوب عليه السلام وألقى عليه القميص فارتد يعقوب بصيرا، سأل يعقوب عن ابنه، سأل من بشره، بعد أن رجع إليه بصره قال له: كيف تركت يعقوب؟ قال يعقوب للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: تركته يحكم مصر. فقال نبي الله: وماذا أفعل بملك مصر؟ أنا أسألك على أي دين تركته؟ فقال البشير: تركته على دين الإسلام. فقال يعقوب: الآن تمت النعمة. كل الأمر في توحيد الله، ليس هناك من فارق بين غني مؤمن وغني كافر في الدنيا، هذا ينفق وهذا ينفق، هذا يعيش في قصر وهذا يعيش في قصر، هذا يصطاف في أي مكان يشاء وهذا يصطاف في أي مكان يشاء، الفارق بينهما يوم التلاق، يوم يلتقيان مرة أخرى، أن هذا توحيده سيؤول به إلى الجنة، وهذا كفره سيجعله محرما على الجنة ويهوي به إلى النار. فلا منحة لا عطية لا شيء يؤتيه الله عبد أعظم من دين الإسلام. وفي الخبر الصحيح أنه يؤتى بالكافر والمنافق يوم القيامة، فيقول الله للكافر أولا: ألم أنعم عليك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ يقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. ويؤتى بالمنافق فيقال له مثل ما قيل للكافر، فيقول الله له: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب، لقد آمنت بك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. يظن أن كذبه في الدنيا يمكن أن يمضي في الآخرة، فيقول الله عز وجل له: ها هنا إذن، أي قف مقامك، سنقيم عليك شاهدا. فيقول في نفسه: ومن ذا الذي سيشهد علي؟ فيختم على فيه، ويأمر الله فخذه ولحمه وعظمه وعظمه أن تنطق: وأول من يشهد على بني آدم فخذه. فتنطق فخذه وعظمه ولحمه، فإذا نطقت قال صلى الله عليه وسلم بعدها: فهذا المنافق الذي باء بسخط الله. فلا حظ للكافر ولا المنافق من رحمة الله. فيبقى مسألة التوحيد، مسألة دين الإسلام، هي مبدأ الأمر ومنتهاه، ورأس الأمر وآخره، وأوله وآخره. قال الله جل وعلا هنا عنهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما فقدوه من التجارب ومعترك الأيام، التوحيد الذي في قلوبهم جعله الله جل وعلا رحمة لهم، فحفظهم الله لأنهم حفظوا مقامه في القلوب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم قال أصدق القائلين: وربطنا على قلوبهم. وإنما يجري الربط على القلب في حالة الفقد. قال الله جل وعلا في حق أم موسى: لولا أن ربطنا على قلبها، لما فقدت ابنها. وهؤلاء تركوا خلانا وأقرانا وقصورا ودورا وآباء وأمهات، تركوها كلها خلف ظهرهم خوفا أن يسلبوا دينهم. ومثل هذا يحتاج إلى أن يربط على قلبه، فتولى الله جل وعلا ذلك. قال الله جل وعلا: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لولا هنا على الأظهر بمعنى الحظ، يعني ما زعمناه من أن الله واحد نقيم عليه الشواهد مما نرى ونسمع. أما قومنا فقد زعموا أن لله شريكا، ولا يمكن أن يأتوا ببرهان واحد، لأن الذي يراد إثباته أصلا عدم، فليس لله شريك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أضل ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. استجاب الله دعاءهم، وقبل الله توسلهم، وآواهم إلى رحمته وفضله. قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. هذه الآية اتلوها مع الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. من عظم الله في قلبه سخر الله جل وعلا له خلقه، فالمخلوقات كلها جند لله، إما أن تكون لك معينة أو أن تكون عليك ضد، وهي مأمورة بأمر الله لها. قال أهل الآثار: إن قافلة إخوة يوسف لما خرجت من أرض مصر ذاهبة إلى الشام، قال الله: ولما فصلت العير، فصلت العير يعني خرجت من أرض مصر إلى أرض الشام، تجاوزت الحيطان في أرض مصر. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف جاء في الآثار أن ريح الصبا استأذنت ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يصله البشير، فأضحت جندا لولي من أولياء الله هو يعقوب عليه السلام. فالغاية كلها، الأمر كله، مرده إلى حسن الصلة برب العالمين جل جلاله. قال الله جل وعلا هنا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور بمعنى تميل. قال عن ترى فازور من وقع القنا بلبانه، يعني مال بصدره عن الرماح، يتحدث عن فرسه. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، قطعا القرض قطع، ويقال للمقص مقراض لأنه يقطع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ما الذي جعل الشمس على علو كعبها ونظر الناس إليها تستحي أن تؤذيهم؟ ما في قلبهم من إجلال الله. وما الشمس إلا مأمورة. يقول يوشع بن نون لما أراد أن يفتح أريحة نظر إليها وقد همت بالغياب، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فبقيت تأخر غروبها حتى أكمل حربه. هنا يقول رب العالمين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال بعدها أصدق القائلين: ذلك ليس شيئا مألوفا يقع لهم ولغيرهم. قال: ذلك من آيات الله. فجعل الله جل وعلا إزورار الشمس عنهم حال طلوعها وحال مغيبها آية من آياته الدالة على رحمته جل وعلا بعباده، وأنه جل وعلا يرحم عباده وأي رحمة. قال ربنا: ذلك من آيات الله. ثم بين أن الأمر كله بيديه. قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا تحقق لديك أن الهداية بيديه جل ذكره، ما كان ينبغي لنا إلا أن نطرح بين يديه ونسأله جل وعلا الهداية والثبات عليها. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال أصدق القائلين: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فظاهر الآية والعلم عند الله أنهم ناموا وأعينهم مفتوحة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم قال ربنا: ونقلبهم. فأسند التقليب إلى ذاته العلية ليبين شرف حالهم. قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال المفسرون: حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وأنت تعلم أن الله قادر على أن يحفظ أجسادهم من غير ما تقليب، لكن حتى يأخذ الناس بالأسباب. فالمؤمن كيس فطن، وما يمليه بعض الفرق من أن الإسلام يقوم على أمور لا علاقة لها بالأسباب غير صواب، وإنما شرع الله الأسباب وأمر باتباعها مع اليقين في القلب أن هذه الأسباب لن تنفع ولن تضر إلا إذا أذن الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ربط البراق في مربط كان الأنبياء من قبله يربطون فيه دوابهم. وقال الله جل وعلا عن الملك الصالح ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هيأنا له الأسباب فأخذ بها، ولا بد من الأخذ بالأسباب. فإذا عجز المرء ولم يقدر عليها يعظم التوكل ويزداد، والله غالب على أمره. فالله جل وعلا هنا يقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا معناه أن الله غرس الهيبة عليهم. ولا ريب أن هذا الكهف وهو في قارعة الطريق عرضة لأن يمر به الطراق، عرضة لأن تدخله الوحوش الكواسل، عرضة لأن تحوم حوله الضواري والسباع، لكن الله جل وعلا رزقهم تلك الهيبة حتى يفر عنهم من يريدهم. فإذا فر عنهم من يريدهم بقوا على حالهم، فإذا بقوا على حالهم أصابهم الأمن الذي أراده الله جل وعلا لهم. قال تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ثم قال: وكذلك بعثناهم فسمى إيقاظهم من النوم بعثا، لأن النوم أخو الموت. ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل: أفي الجنة نوم؟ قال: النوم أخو الموت، ليس في الجنة نوم. فلما أخبر جل وعلا بهذا، هذه آية صغرى تدل على آية كبرى، فإن من حفظ أجسادهم 300 سنة وأكثر ثم بعثهم دون أن يصابوا بأذى قادر على أن يبعث من في القبور. قال جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: هذا أول ما استيقظوا، كم لبثتم؟ هم على يقين أنهم ناموا. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وفي هذا رد قاطع على من زعم أن أشعارهم طالت وأظفارهم امتدت وظهورهم احدودبت، هذا محال، لأن الله وصفهم بالرشد، ومحال أن أخا يرى أخاه هذا حاله ويقول لبثنا يوما أو بعض يوم. قال الله جل وعلا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أطوا هذه الصفحة. والمؤمن جاد في حياته، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لا يتكلم عن أمجاد سابقة وإرث ناله وأيام مضت لأبيه وأجداده، هو ابن يومه يسعى لأن يكون فردا صالحا في أمته. قال الله جل وعلا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وانظروا إلى ما تعانون. ما الذي يعانونه؟ الجوع. فابعثوا أحدكم بورقكم، وهذا يدل على أنهم أخذوا بالأسباب، فلما خرجوا من الدور، خرجوا من بيوت أهليهم، أول ما ارتحلوا أخذوا معهم أموال، ظنا منهم أنه سيأتي يوم، ستأتي ساعة، سيأتي حين يحتاجون فيه إلى المال، وهذا من الكياسة والفطانة التي تليق بالمؤمن. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما يجمع الأمرين، ذا نماء وفضل، وهو ما يأكله أبناء الذوات غالبا، مما يدل على أنهم أبناء قوم عالين في أهلهم، وفي المقام الأول يراد به أنه طيب حلال. وما أضر بالناس اليوم إلا سوء المطعم. وبعض الفضلاء يقول: أنا لا أرابي ولا أبيع خمرا ولا أتجر في الغناء ولا في أمثاله مما تيقنت أنه محرم، وهذا حق وفضل، لكنه يأتي لمكسبه من وجه آخر، فيمنع الأجير حقه والسائق ماله والخادم ما يناله، فيمنعهم حقهم أو يؤخر عنهم مكتسباتهم أو يأتي لعقد فيظلم أو لعهد فيبخس، ويتبع طرائق شتى حتى يبقي على ماله. وليست الثانية بأسوأ من الأولى. فالإنسان الذي يريد أن تقبل دعوته وترفع درجته فليطب مطعمه، وليتق الله جل وعلا فيما يلقمه في فيه وما يلقمه أبناءه وذويه. قال الله جل وعلا عنهم: وهم على حال من الكرب في كهف، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. ليس العاقل من يشغب على نفسه ويدعو الناس إلى معاداته، وليس العاقل من يفرق الناس ويزيدهم فرقة على ما هم فيه، وليس العاقل من يسعى في شتات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما العاقل من يداوي جراحها ويجمع شملها ويؤلف بين قلوب أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يتكلم في المفرح لا في الجارح، يتكلم فيما يزيد الأمة تفاؤلا لا ما يدميها تشاؤما. قال الله جل وعلا عنهم هنا: وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ومن الحكمة وطرائق التفسير المثلى أن ينظر الإنسان في الآيات التي يستشهد بها. الأزمنة الآن تغيرت، وليس الغرب الكافر المعاصر مثل الأولين، وإن اجتمعوا في الكفر لكن الأولين إذا رأوا مؤمنا رجموه عذبوه حتى يرجع عن دينه، كما قال الله هنا: يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. لكن من ذهب إلى ديار الغرب اليوم لأي سبب كان، تجارة أو طب أو غيرهما، علم أنه بالإمكان أن يعبد الله، لكن يبقى القلب داميا على من يذهبون ثم يأتون بصورة سيئة عن المسلمين. أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا. فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. عندما يأتي ذو ثراء فينفق الأموال على الكؤوس والمسكرات، أو ينثر الدولارات على أجساد الراقصات، ويفرح بمن يشيعه إلى سيارته أو إلى فندقه من المنتفعين، ويتناسى أنه سيحمل ذات يوم إلى قبره، ولن تجد أحدا ممن شيعك يسبقك إلى قبرك ولا أن يجيب الملائكة عنك. كل نفس بما كسبت رهينة. فهؤلاء وأمثالهم عافانا الله وإياهم جمعوا ما بين سيئتين: الأولى ما تلبسوا به من كبائر الذنوب، والأخرى ما غرسوه في أعين وأفئدة من يراهم من بعد عن دين علام الغيوب جل جلاله، فيراهم الرائي ويظن أن هذا هو شأن أهل الإسلام والإسلام منهم براء. فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. ومن وفق فلبس حلل الهدى وزينة الإيمان. إذا دلكت الشمس أذن للظهر، وإذا غربت أذن للمغرب، فيراه من حوله من الغرب الكافر يصلي ويصوم ويذكر الله، ويرى انصرافه عن الشهوات وإقباله على رب البريات، يقع شيء من الإيمان في قلب الرائي، أو شيء من المراجعة في عينه. وجبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: كان أول ما علق في قلبي من الإيمان أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، حتى وصل إلى قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فارتعد لها قلبي. ثم بعد ذلك ما زال يراجع نفسه حتى من الله عليه بالإيمان. فيكون في صلاتك في تعبدك شتان. عندما ينزل نزيل في فندق ويسأل القائمين على الفندق: أين المصلى؟ ألا من مكان طاهر أصلي فيه؟ ألا تعلم مسجدا قريبا أأوي إليه؟ أليس في حجراتكم مصحف أقرأ فيه؟ ومن يسأله: أين مكان كذا؟ وأين ديار كذا؟ وأين مأوى كذا؟ شتان ما بين الحالين، فيكون شتان ما بين الأثرين. ولا يمكن أن يستوي هذا وذاك إذا أقبل على الله جل وعلا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال ربنا جل وعلا هنا: وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال ربنا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. فمن كان شاكا في البعث والنشور فإن النظير يدل على نظيره، والشبيه يدل على شبيهه. فهؤلاء فتية خرجوا من دورهم، آويناهم إلى كهف، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم وهو قادر جل وعلا على أن يفعل ما يشاء. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا من متشابه القرآن، لأن الله لم يعقب على هذه على هذا القول بشيء، فمتشابه القرآن يرد إما إلى محكم القرآن أو إما إلى صريح السنة. وفي السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت الصديقة بنت الصديق ويتفقه عن رسول الله كلامه يحذر ما صنعوا. فلا يمكن أن يستدل بعد ذلك بهذه الآية على جواز أن تبنى المساجد على القبور، بل ما يسمى اليوم في العرف السياسي والتاريخي بقبر الجندي المجهول، فيأتي الزعماء والرؤساء يضعون عليه الأكاليل والورود، هذا كله تعظيم لأجداث ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. إنما الميت حقه أن يدعى له وأن يخشى عليه وأن يرجى له، أما غير ذلك فلا يتجاوزه المؤمن. فقبور المسلمين تحترم ولا تعظم، قبور المسلمين تحترم ولا تعظم، ولو كان هناك قبر له أن يعظم ويبجل لكان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دفن في بيته ثم دفن بجواره صاحباه صلوات الله وسلامه عليه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. نقل عن الحبر بن عباس رضوان الله تعالى عليهما أنه كان يقول: أنا من القليل الذين سمى الله هم سبعة وثامنهم كلبهم، والعلم عند الله، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. ثم قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة أول النهار يسألون الله التوفيق في أن يعبدوه كما أمر، والعشي آخر النهار يستغفرون الله من التقصير في عبادتهم التي مضى. فحياتهم ما بين سؤال الله التوفيق في أن يعبدوه ما بين استغفار الله جل وعلا فيما قصروا فيه. والعاقل يتأمل السنة المبينة للقرآن ويعلم أن المرء ما حمل على ظهره شيء أعظم من ذنبه، فيسعى في كل عمل يغلب على ظنه أنه تمحى به الذنوب. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عمي رسول الله، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ثم خطبها غيري فرضيت فأدركتني الغيرة فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال ابن عباس: تب إلى الله واكثر من الاستغفار وتقرب إلى الله بكل عمل صالح ما استطعت. وذهب الرجل، فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء بن يسار أحد طلابه، قال: يا ابن عم رسول الله، لما سألته عن حياة أمه؟ قال ابن عباس: والله لا أعلم عملا صالحا أقرب إلى الله من بر الوالدة. قال: والله لا أعلم عملا صالحا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فقه المسألة، ثمة أمور يسيرة تغيب عن الناس مع علمهم بالتقصير وأنهم يتحملون من الذنوب ما يحتملون، لكن يغيب عنهم أن الله فتح أبواب التوبة وشرع لعباده أن يؤوبوا ويتوبوا إليه. ففي مثل هذه الأحاديث إظهار بيان لما تمحى به الذنوب، وهو واحد من عشرات الأحاديث المظهرة لكيفية أن يسعى الإنسان في محو ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال ربنا هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل تقصير في عبادة الله سببه الأول الإقلال من ذكر الله، والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علم أنه سيلقى الله لا محالة أكثر من ذكره، ومن علم أنه سيلقى الله لا محالة أكثر من ذكره، وفي الخبر الصحيح: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، حول تأملات يسيرات في سورة فواتح سورة الكهف في هذا المسجد المبارك، سائلا الله أن يجزي إخوتي القائمين على فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمحافظة الأحساء، وعلى إخواننا الفضلاء الذين دعونا إلى هذه المنطقة المباركة وإلى أهلها جميعا، أسأل الله أن يزيدهم هدى وتوفيقا وسدادا، وأن ينزل لنا ولكم المثوبة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نزدلف إلى بعض أسئلتكم بعد حمد الله. يقول: هل يا شيخنا أن من أسرار تسمية سورة الكهف بهذا الاسم أن الفتية آووا إلى الكهف فعصمهم من الفتن من كل سوء فحفظهم الكهف، وأن من حفظ أول الكهف خصم أو عصم من الدجال؟ من قرأ الآيات العشر الأول من سورة الكهف أو من آخرها، كل ذلك ورد، يعصم من الدجال. تسميتها بالكهف لأن الكهف ذكر فيها، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن. هل يؤجر في طلب العلم غير الشرعي؟ نعم، إذا أراد بذلك نفع المسلمين. ما هو اسم الله الأعظم؟ فيه خلاف بين العلماء، ومن الصعب جدا أن يجزم أحد به، لكن من المشهور عند العلماء أنه لفظ الجلالة يا الله، وقال بعضهم الحي القيوم. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن اسم الله الأعظم هو الواحد القهار، وإن قلت هذا ليس من باب الجزم لكن من باب الترجيح، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال في خبر يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والعلم عند الله. يقول: ما هو أعظم وأصدق الشكر لنعم الله من الأقوال والأفعال؟ ما شرعه الله لنا. يبدأ الإنسان بالفرائض ثم ينتقل إلى النوافل. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ظاهر الآية أنه بحسب نزولها في النضر بن الحارث وأمثاله ممن كانوا يذهبون إلى ديار الفرس وغيرها فيأخذون عنهم أساطير وأقوالا، ثم يريدون بها أن يجاهروا أن يدفعوا الناس عن اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: من هو الذبيح، إسماعيل أم إسحاق، مع الدليل؟ هذا أمر يطول، وهي مسألة خلافية بين العلماء، وكل من إسماعيل وإسحاق عليه السلام نبي ورسول مكرم. قال الله جل وعلا عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال الله جل وعلا عن إسحاق: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما. وقال عن إسحاق: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يقول تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية الثالثة اقرأ وربك الأكرم، مستصحبا أن ربك أعظم وأجل وأكرم، هذا المعنى. ما هي الآثار التي تورث للقلب قسوة وكيف يعالج ذلك؟ قسوة القلوب من أعظم العقوبة التي تنزل على العبد، لأن الله جل وعلا قال من لعنه الله، قال جل وعلا فلعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فجعل القلوب القاسية مرادفة للعن، وهذا يكمن عياذا بالله إذا كان الإنسان كثير الأذى للناس. هذا بعض ما وصل من أسئلة. هل الميت يحس في قبره وهل يدري عن أحوال أقاربه؟ وردت بذلك آثار لا تصل إلى كونها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غيب لا أستطيع أن أتكلم فيه لأنه يحتاج إلى علم يقيني ولا أعلمه. متى تبدأ قراءة سورة الكهف؟ يوم الجمعة. متى تنتهي؟ بعض العلماء يرى أنها من طلوع الشمس إلى غروبها، والعلم عند الله. شكر الله لكم ورفع الله قدركم، صلى الله على محمد وآله.